بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. ذكرنا أن استدلال الشيخ قدس الله نفسه الزكية بآية الحل هو أشبه بالقياس المتشكل من الصغرى والكبرى، وقد تم الكلام حول الصغرى. وأما الكبرى وهي أن الله تعالى قد أحل كل بيع بمعنى بالمعنى المفيد للملكية، أو بعبارة أخرى بصياغة أخرى، أن كل بيع يفيد الملكية. فهذا قد بينه الشيخ قدس الله نفسه الزكية بتقريبات ثلاثة. تقريبان ذكرهما قبل مناقشة الاستدلال بالآية المباركة، وتقريب ثالث ذكره بعد مناقشة الاستدلال بها. أما التقريب الأول من التقريبات التي ذكرها فهو الاستدلال بالملازمة الشرعية، وهذا التقريب يعتمد على مقدمات أربع. المقدمة الأولى هي أن المقصود بالحلية في الآية المباركة وأحل الله البيع هي الحلية التكليفية، وذلك لقرينتين. القرينة الأولى ظهور لفظ الحل في نفسه في الحلية التكليفية، فعندما يقال هذا حلال أو هذا أحله الله يكون له ظهور في الحلية التكليفية. والقرينة الثانية هي قرينة المقابلة، إذ أن الله تعالى في الآية المباركة قد قابل بين حلية البيع وبين حرمة الربا، ولا شك أن المراد من حرمة الربا الحرمة التكليفية، فبقرينة المقابلة يعلم أن المراد من الحلية هي أيضا ماذا؟ هي الحلية التكليفية. المقدمة الثانية هي أن متعلق الحلية في الآية المباركة يدور أمره بين احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن متعلق الحلية هو الإنشاء رحمكم الله، أي إنشاء البيع، وبعبارة أخرى أن متعلق الحلية هو السبب الذي هو الإنشاء. والاحتمال الثاني أن متعلق الحلية هو المسبب، أي المعاملة البيعية المترتبة على ماذا؟ المترتبة على الإنشاء، أو ما عبرنا عنه سابقا بالأمر الاعتباري المترتب على الإنشاء. والاحتمال الثالث أن متعلق الحلية التكليفية هي التصرفات المترتبة على المعاملة البيعية. فأي هذه الاحتمالات الثلاثة هو الاحتمال المتعين؟ التصرفات. فالحل بما أنه أمر تعلقي الوجود لا بد أن يكون له متعلق، والمتعلق حينئذ في المقام ما هو؟ الآية قالت بأن المتعلق هو البيع، إلا أن المقصود من البيع ماذا؟ السبب أو المسبب أو التصرفات المترتبة عليه. نقول لا يمكن أن يكون المراد من المتعلق هو الأول. لماذا؟ لأن صرف الإنشاء بما هو إنشاء لا تحتمل فيه الحرمة، وإذا كانت لا تحتمل فيه الحرمة فإن هذا لا يحتاج أن تتنزل آية من السماء لأجل بيان ماذا؟ لأجل بيان حليته. الإنشاء بما هو إنشاء لا قيمة له في حد نفسه، بحيث نحتمل أن إنشاء البيع وهو قول بعتك هذا القول بما هو حرام، هذا لا تحتمل فيه الحرمة. فإذا كانت لا تحتمل فهذا يدفع أن يكون متعلق الحلية هو ماذا؟ هو الإنشاء. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فإن الآية كما أفاد المحقق الشهيدي قدس الله نفسه الزكية واردة مورد الامتنان، لسانها لسان امتناني، وإذا كانت واردة مورد الامتنان فالمناسب للامتنان ليس هو تعلق الحل بماذا؟ بالإنشاء، إذ أن تعلق الحل بالإنشاء أي منة فيه؟ إذا كان الحل هو الإنشاء، إذا كانت الحلية للإنشاء بما هو إنشاء بغض النظر عما يترتب عليه، تعلق الحلية بالإنشاء بما هو إنشاء لا امتنان فيه على الأمة، وإنما الامتنان في ماذا؟ في تعلق الحلية بما يترتب على الإنشاء لا بالإنشاء نفسه. فلذلك نقول بأن الاحتمال الأول لا يصار إليه، وأما الاحتمال الثاني فكذلك أيضا. لماذا؟ لأن الاحتمال الثاني هو أن متعلق الحلية هو المسبب، ولا شك أن المسبب بقطع النظر عن السبب، بحيث نقول هو المتعلق دون السبب، لا يمكن أن تتعلق به الحلية. لماذا؟ لأنه ليس أمرا اختياريا، المسبب بما هو ليس أمرا اختياريا، وإنما هو اختياري بلحاظ ماذا؟ بلحاظ سببه، بلحاظ الإنشاء، وإلا هو في نفسه ليس أمرا اختياريا كما تقدمت الإشارة إلى ذلك سابقا، حينما قلنا بأن العلاقة بين الإنشاء وبين ما يترتب عليه ليست علاقة الكسر ماذا؟ والانكسار، وإنما هي علاقة الإيجاب والوجوب. فإذا لم يكن اختياريان فلا يمكن أن تتعلق به الحلية بما هو، إذ الفرض أننا شققنا متعلق الحلية، فإذا جعلنا هذا الشق هو متعلق الحلية فقط لا وجه لتعلق الحلية به بما هو أمر بما هو، إذ أنه غير اختياريين. فيتعين حينئذ أن يكون متعلق الحلية هو ماذا؟ هو التصرفات المترتبة على البيع. المقدمة الثالثة هي أن التصرفات التي هي متعلق الحلية هي مطلق التصرفات، أي التصرفات المتوقفة على الميل كالبيع كالواط كالعتق، والتصرفات غير المتوقفة على الميل، وكذلك هي التصرفات التي تكون للبائع والتصرفات التي تكون ماذا؟ للمشتري. جميع هذه التصرفات تعلقت بها الحلية. من أين نستفيد ذلك؟ إما نستفيد ذلك من الإطلاق، إذ أن المولى في مقام البيان ولم يقيد متعلق ماذا؟ متعلق الحلية بخصوص التصرفات التي تكون للبائع مثلا، أو بخصوص التصرفات غير المفيدة للملك، فمن الإطلاق يقال بأن الحلية تعلقت بجميع التصرفات. وإما أن نستفيد من نكتتي أن حذف المتعلق يفيد العموم كما هو منقح في علم البلاغة، فإن الأمر الذي يذكر في الكلام إذا كان أمرا تعلقيا وكان له متعلق، إلا أن المتكلم لم يذكر المتعلق، فمن عدم ذكره للمتعلق ماذا يستفاد؟ العموم. فمثلا لو قال المولى لعبده تصدق ولم يقل له تصدق بعشرة ريالات أو بخمسين ريالا، ولم يقل له تصدق بعين أو تصدق بنقد، ولم يقل له تصدق بثوب أو تصدق ماذا مثلا بخبز، فإن حذف المتعلق يفيد ماذا؟ يفيد العموم، أن المتصدق له أن يتصدق بكل ما يصدق عليه عنوان الصدقة، كان عينا أم كان نقدا، كان ماذا؟ كان قليلا أم كان كثيرا، لا فرق في ذلك. فحذف المتعلق يفيد العموم. وبما أن متعلق الحلية ها هنا لم يذكر، إذ الفرض أن متعلق الحلية هي ماذا؟ هي التصرفات، وإنما قدر، وبما أنه لم يذكر فحذفه يفيد العموم، بمعنى أن الحلية تعلقت بجميع التصرفات. صار معلومة. المقدمة الرابعة هي وجود الملازمة بين حلية جميع التصرفات وبين إفادة الملكية. وقد اختلف الأعلام هاهنا في تصوير هذه الملازمة، فهل هي ملازمة عقلية كما قال بذلك بعض، أم هي ملازمة عرفية كما قال بذلك بعض آخر، أم هي ملازمة شرعية؟ وهذا هو الظاهر من كلام الشيخ قدس الله نفسه. من أين نستظهر هذا من كلام الشيخ؟ نستظهره من مناقشته للاستدلال بالآية، فإنه في مقام المناقشة قد صرح هنالك بأن الملازمة ملازمة شرعية، إلا أن الكلام كل الكلام في كيفية تقريب هذه الملازمة، كيف يمكن تقريب الملازمة الشرعية. والأوجه أن يقال في تقريب هذه الملازمة إن الحلية في الآية المباركة لها عموم أفرادي ولها إطلاق أزماني، وأحل الله البيع لها عموم أفرادي بحيث تشمل ماذا؟ جميع أفراد البيع العرفية، ومن ذلك بيع المعاطات، لأننا قد فرغنا من خلال الصغرى أنه بيع ماذا؟ عرفي. وبمقتضى أن الآية لها عموم أفرادي فحينئذ الآية تشمل ماذا؟ تشمل البيع المعاطات، ولها إطلاق أزماني بمعنى أن الحلية والتي تعني ماذا؟ حلية جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك، لها إطلاق يشمل جميع أزمنة البيع، جميع أزمنة البيع ابتداء من الزمن الأول الذي وقع فيه البيع إلى آخر الأزمنة. في كل أزمنة البيع ما دامت هذه المعاملة لم تفسخ، في جميع أزمنة البيع كانت هذه الأزمنة عشرة أم كانت هذه الأزمنة بالملايين، في جميع هذه الأزمنة هنالك إطلاق أزماني لماذا؟ لحلية التصرفات حتى التصرفات المتوقفة على ماذا؟ على الملك، تمام أو لا؟ وعلى ذلك فبمجرد وقوع البيع والذي منه البيع المعاطات يثبت في أول أزمنة وقوعه ماذا؟ حلية جميع التصرفات حتى التصرفات المتوقفة على الملك. وإذا ثبت حلية جميع التصرفات حتى التصرفات المتوقفة على الملك من أول أزمنة وقوع البيع، فمعنى ذلك أن الملكية لا تتحقق فقط حين ماذا؟ حين التصرف المتوقف على الملك، حين آن التصرف المتوقف على الملك، بل الملكية تتحقق بمجرد ماذا؟ بمجرد وقوع البيع من أول أزمنته، لا أنها تتوقف على التصرف المتوقف على الملك، إذ أن هذا على خلاف الإطلاق الأزماني. فمن هنا تثبت هنالك ملازمة شرعية بين ماذا؟ بين حلية جميع التصرفات بما فيها التصرفات المفيدة للملك وبين إفادة الملكية. فحينئذ نصل إلى هذه النتيجة، وهي أن آية الحل تفيد أن البيع المعاطاتي يفيد الملكية بالدلالة المطابقية مع ضميمة الملازمة الشرعية، إذ أن الآية المباركة بالدلالة المطابقية إنما تدل على ماذا؟ على حلية جميع التصرفات، وبالملازمة الشرعية بالتقريب الذي ذكرناه بين حلية جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك وبين إفادة الملكية، يستفاد من الآية المباركة أن البيع المعاطاتي يفيد الملكية. هذا هو التقريب الأول. وستأتي من الشيخ مناقشة لهذا التقريب. التقريب الثاني الذي ذكره قدس الله نفسه هو الاستدلال بالدلالة المطابقية للآية المباركة من غير ضم الملازمة الشرعية. هذا هو الفرق بين التقريبين. وهذا التقريب يعتمد على ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى ما تقدم سابقا، وهي أن البيع المعاطاتي بيع عرفي، وهذا تقدم في البحث حول الصغر. والمقدمة الثانية هي أن المراد من الحلية في المقام هي الحلية الوضعية وليست الحلية ماذا؟ التكليفية. وهذا فارق آخر بين التقريب الأول والتقريب الثاني، أن المراد من الحلية ها هنا الحلية الوضعية. والمراد من الحلية الوضعية ماذا؟ المراد من الحلية الوضعية الصحة والنفوذ. ولكن لماذا قلنا بأن المراد من الحلية هنا الحلية الوضعية؟ الدليل على ذلك هو أن الحلية قد تعلقت بالبيع، وإذا كانت قد تعلقت بالبيع فها هنا إما أن نتصرف في المتعلق ونقول بأن متعلق الحلية هي ماذا؟ هي التصرفات، هي التصرفات وليس البيع، وحينئذ يلزم من ذلك خلاف الأصل. لماذا؟ لأن الأصل هو عدم التقدير، والحال أننا قدرنا ماذا؟ قدرنا التصرفات، وهذا التقدير على خلاف الأصل. وإما أن نقول نعم، وإما أن نقول بأن الحلية هاهنا حلية تكليفية وقد تعلقت بنفس البيع من غير تقدير، وهذا لازمه ماذا؟ لازمه ما ذكرناه سابقا من أن البيع بنفسه كان بمعنى السبب أو كان بمعنى المسبب لا يمكن أن تتعلق به الحلية التكليفية. فعلى ذلك إما نحن نريد أن نتصرف في المتعلق وإما نريد أن نتصرف في المتعلق، فإذا تصرفنا في المتعلق وحملناه على الحلية التكليفية وأبقينا المتعلق على حاله فلازم ذلك وما ذكرناه هنا، وإن تصرفنا في المتعلق مع إبقاء المتعلق من غير تصرف فيه بأن قلنا إن المراد منه هو الحلية التكليفية فنحتاج أن نتصرف في المتعلق، إذ أن البيع بنفسه لا يمكن أن تتعلق به الحلية التكليفية، فاللازم هو ارتكاب خلاف التقدير. فحينئذ اجتنابا للمحذورين نتحفظ على ما هو الظاهر من الآية، إذ أن الظاهر من الآية حيث أسند البيع الحل إلى ماذا؟ إلى البيع. الظاهر من الآية أن الحل تعلق بالبيع نفسه، وهذا يناسب أن تكون الحلية حلية وضعية، فإننا إذا حملنا الحلية على الحلية الوضعية وتعلقت بالبيع نفسه فلا محذور يرتكب في البيع. هذه مقدمة ثانية. المقدمة الثالثة هي أن الحلية الوضعية كما ذكرنا قبل قليل تعني الصحة والنفوذ، إلا أن المراد كل المراد في المقصود من الصحة، فنقول بأن المقصود من الصحة هو ماذا؟ هو ترتيب الأثر المقصود من المعاملة عليها. فإذا قلنا بأن المعاملة النكاحية صحيحة يعني ماذا؟ يعني أن الأثر المقصود منها يترتب عليها، وهو جواز الوطئ مثلا. وإذا قلنا بأن المعاملة البيعية صحيحة فمعنى الصحة ماذا؟ هو أن الأثر المقصود منها يترتب عليها. وحينئذ نسأل ما هو الأثر المقصود من المعاملة البيعية؟ لا شك أن الأثر المقصود هو ماذا؟ هو النقل والانتقال والملك. فإذا قلنا بأن المعاملة البيعية صحيحة يعني أن الأثر المقصود منها وهو الملك وتغير الإضافة الملكية وتحقق النقل والانتقال يترتب ماذا عليها. خب بعد ذلك نصل إلى النتيجة، نقول بأن الآية المباركة بمقتضى المقدمة الأولى تشمل البيع المعاطاتي، وبأن الحلية في الآية التي تعلقت بالبيع ومنه البيع المعاطاتي بمقتضى المقدمة الثانية هي حلية ماذا؟ وضعية. وأن الحلية الوضعية المتعلقة بالبيع المعاطاة بمقتضى المقدمة الثالثة تقتضي أن يترتب الأثر المقصود من البيع المعاطاة عليه، وهو ماذا؟ وهو الملك. فثبت أن البيع المعاطاة يفيد الملك بدلالة الآية المباركة بالدلالة المطابقية، بالدلالة المطابقية من غير حاجة إلى ضم الملازمة الشرعية. أقرأ هذا المقدار وبعد ذلك نصل إلى التقريب الثالث مع إشكالات الشيخ على هذين التقريبين. قال ويدل عليه، صحيح ذاك المرتبط بالسيرة قرأناه يبدو، ويدل عليه أيضا، بسم الله الرحمن الرحيم، ويدل عليه أيضا عموم قوله تعالى وأحل الله البيع حيث إنه، هذا بيان للكبرى، حيث إنه، هذا التقريب الأول، يدل على حلية جميع التصرفات المترتبة على البيع، يعني الحلية التكليفية. فإذا دل على ذلك بالملازمة الشرعية يستفاد الملكية، تستفاد الملكية. شوفوا بعد في الصفحة 42 السطر الثاني قال وكيف كان، ففي الآيتين مع السيرة كفاية اللهم إلا أن يقال إنهما لا تدلان على الملك وإنما تدلان على إباحة جميع التصرفات، ثم إلى أن قال وإباحة هذه التصرفات إنما تستلزم الملك ماذا؟ بالملازمة الشرعية الحاصلة في سائر المقامات، يأتي إن شاء الله تعالى. فهو يتشبث بالملازمة الشرعية. ثم ينتقل إلى التقريب الثاني، بل قد يقال بأن الآية دالة عرفا بالمطابقة على صحة البيع، يعني حلية حلية وضعية لا مجرد الحكم التكليفي، لكنه محل تأملين. ما هو وجه التأمل؟ وجه التأمل هو عدم تمامية المقدمة الثانية للتقريب، وهي أن المراد من الحلية هي الحلية ماذا؟ وضعية. لماذا؟ لوجود قرينة داخلية في الآية تمنع من حمل الحلية على الحلية الوضعية، وهي ماذا؟ وهي قرينة المقابلة. قرينة المقابلة طبعا بضميمة الروايات المفسرة لها، ليكن هذا على ذكر منكم، بضميمة الروايات المفسرة لها، فإن الروايات المفسرة لها ظاهرة بل صريحة في أن المراد من حرمة الربا هي الحرمة التكليفية، وبقرينة المقابلة تكون الحلية هي الحلية ماذا؟ التكليفية أيضا. فلوجود هذه القرينة الداخلية يمنع من حمل الحلية في الآية على خصوص الحلية الوضعية. فهذا الإشكال في التقريب الثاني اتضح، أما الإشكال في التقريب الأول هو ما يأتي. وأما منعه، هذا راح الآن إلى وين؟ إلى الصغرى، إلى صغرى الاستدلال، إلى صغرى القياس. وقلنا بأنه أخذها مفروغا منها أن البيع المعاطاة ماذا؟ بيع عرفا، إلا أنه تصدى للإجابة عن الإشكالات على ذلك، وهي ثلاثة. الإشكال الأول منع صدق البيع عليه عرفان، وبيناه ببيانين هذا الإشكال. قال مكابرة، فإن البيع المعاطاة لا يتردد العرف في كونه بيعا. إشكال الثاني، وأما دعوى الإجماع نسلم بأنه بيع، ولكنه بيع عند العرف بمستوى الاقتضاء، فهنا والفرض أن هنا مانع فالمقتضى لا يتحقق وهو الإجماع. وأما دعوى الإجماع في كلام بعضهم على عدم كون المعاطاة بيعا كابن زهرة في الغنية، فمرادهم بالبيع المعاملة اللازمة، يعني مرادهم بالبيع الذي انعقد الإجماع على نفيه، المعاملة اللازمة التي هي إحدى العقود، فالإجماع على نفي اللزوم وليس على نفي البيعية. وقلنا هذا محل الإشكال من جهتين، من جهة أن ظاهر العبارة أنها ناظرة إلى الصحة لا إلى اللزوم، عبارة ابن زهرة، ومن جهة أن معقد الإجماع هو ماذا؟ هو إثبات صحة البيع بالصيغة، وليس معقد الإجماع هو نفي البيع أو نفي الصحة عن غيره، صار معلومة. ولذا صرح في الغنية بكون الإيجاب والقبول من شرائط صحة البيع. ودعوى الإشكال الثالث، أن البيع الفاسد عندهم ليس بيعان، وبالتالي فماذا؟ فاعتبار الإيجاب والقبول من شرائط الصحة هو بقوة اعتبارهما من شرائط التحقق، بعد البناء على وضع اسم البيع لخصوص الصحيح. قد عرفت الحالة فيها مما تقدم. يأتي الكلام إن شاء الله تعالى حول بقية مطالب المرتبطة بالآية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.